أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقات عملية. لازلنا نتكلم في النقطة الأولى من الفصل الأول. في هذه النقطة نبحث عما يرتبط بالتوثيق. ذكر الشيخ الإيرواني 8 نقاط. 3 النقاط الأولى، النقاط 3 الأولى هي من التوثيقات الخاصة، وهي نص الإمام، نص المتقدمين، نص المتأخرين، والـ5 النقاط الأخرى هي من التوثيقات العامة. وبين التوثيقات الخاصة 3 والتوثيقات العامة 5 جاء بتطبيقات عملية، وهذه التطبيقات جدا هامة لأنها تفيد الطالب في المجال العملي، تعلم الطالب كيف يستخرج السند من الوسائل. وقد أكثر الشيخ الإيرواني من هذه التطبيقات، يعني هذه التطبيقات يا إخوة من صفحة 128 إلى صفحة 150 كلها تطبيقات، كل ما ينتهي من سند يدخل إلى سند آخر. وهذه الطريقة جيدة لأن الطالب في هذه الحالة يعرف كيفية استخراج الروايات من الوسائل. واضح إن شاء الله. يعني في البداية يذكر له كم تطبيق الشيخ الإيرواني، في البداية يذكر له 5 تطبيقات، ثم يأتي بملاحظة ويذكر فيها أيضا 5 تطبيقات، ما يقارب من 10 تطبيقات أكثر نقرأها، أغلبها قراءة هذه يا إخوة. ونشير إلى بعض المواضع التي تحتاج إلى شرح وبيان. طبعا كبداية نوضح هذه المقدمة التي تكون واضحة لكم إن شاء الله. الشيخ الحر العاملي ينقل أول ما ينقل عن الكتب 4، ثم بعد ذلك ينقل عن حوالي 50 كتاب. يعني في كل باب أول ما ينقل، ينقل عن الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، هذه الكتب 4. إذا انتهت روايات الكتب 4 ينقل من غير الكتب 4، مثلا ينقل عن محاسن البرقي، أو ينقل عن معاني الأخبار للصدوق، علل الشرايع للصدوق، الاختصاص للمفيد، تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير العياشي، كتاب الخصال للصدوق، ثواب الأعمال للصدوق، تمام الدين وكمال النعمة للصدوق. واضح؟ لكن هذه الكتب ينقل مع بعض، مثل قرب الإسناد للحميري، الجعفريات لعلي بن جعفر، ينقل من هذه الكتب، لكن أول ما يذكر يذكر الكتب 4. وكيف نعرف أنه ينقل من هذا الكتاب؟ من الاسم. مثلا في بداية السند يقول محمد بن يعقوب الكليني، فنعرف أنه، أو يقول محمد بن يعقوب، نعرف أنه ينقل عن الكليني. إذا ذكر عن الكليني الأسانيد السند الثاني والثالث ما يكرر محمد بن يعقوب، يقول هكذا: السند الأول محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى العطار عن فلان فلان. السند الثاني يقول هكذا، هو عن علي بن إبراهيم. وعن علي هذا الواو عاطفة على السند الأول، يعني وعن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. ملتفتين؟ إذن الشيخ الحر العاملي لا يكرر، ويبدأ وعن فلان وعن فلان، مثلا وعن جعفر بن قولويه، يعني وعن الكليني عن جعفر بن قولويه، غير إذا قال جعفر بن قولويه، يعني ما أخذنا من كامل الزيارات، غير إذا قال علي بن إبراهيم، يعني ما أخذنا من تفسير القمي. التفتين؟ لكن إذا قال محمد بن يعقوب وعن جعفر بن قولويه، يعني محمد بن يعقوب عن جعفر بن قولويه، وعن علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. ويتسلسل يذكر كل الروايات عن الكافي، بعدين فجأة شوف في البداية محمد بن علي، يعني الصدوق. يعني الآن نقل الروايات عن الكافي، الآن ينقل عن من؟ الصدوق في الفقيه. الرواية الثانية يقول ماذا؟ وعن محمد بن الحسن بن الوليد، يعني وعن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد. بالتفتين؟ أحيانا يقول وبالإسناد إلى محمد بن سنان، يعني والشيخ الصدوق بالإسناد عن محمد بن سنان. لماذا يقول بالإسناد؟ لأن الشيخ الصدوق يتبع المشيخة، أسلوب المشيخة، مو مثل الكليني. الكليني يقول وعن علي بن إبراهيم، يعني والكليني عن علي بن إبراهيم. هنا يقول وبالإسناد عن جميل بن دراج، يعني وبإسناد الصدوق عن جميل بن دراج. ثم يقول وقال الصادق، يعني وقال الصدوق قال الصادق، هذا من المراسيل الجازمة. وروي عن الصادق، يعني وقال الصدوق وروي عن الصادق. التفتين؟ بعد ثم بعد ذلك يقول محمد بن الحسن بالإسناد عن الحسين بن سعيد. من يجي محمد بن الحسن؟ يعني معناته، يعني معناته يا مولانا، يعني أتم الروايات الواردة عن الفقيه، ثم جاء بالروايات الواردة عن الشيخ الطوسي. ومو لازم يلتزم بهذا الترتيب، أولا الكليني ثم الفقيه ثم الشيخ الطوسي، قد يبدأ بالطوسي قد يبدأ بالكليني، لكن في الغالب أنا لاحظ يبدأ بالكليني. بالتفتين؟ هذه نقطة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الشيخ الحر العاملي في البداية يذكر سند واحد، وبعد أن ينهي الرواية إذا كان للرواية عدة أسانيد يذكر، إذا له عشرة أسانيد يذكر عشرة أسانيد، يذكر الرواية. فرض نقل الرواية عن الكليني، إذا الكليني راونها في مكان ثاني يقول ورواها الكليني عن فلان عن فلان عن فلان، مثله نحوه، يعني نفس الرواية. ورواها الصدوق في الفقيه عن بالإسناد عن فلان، ورواها الشيخ عن بالإسناد عن الحسين بن سعيد، ورواها البرقي في المحاسن عن فلان بن فلان. وربما يذكر لك بعدين عشرة أسانيد أو سندين، يكفي صحة سند واحد. ربما السند اللي يصدر بالرواية الشيخ الحر العاملي هذا السند ضعيف، لكن الأسناد التي فيما بعد هي ماذا؟ هي هذه الأسناد، هذه الأسناد صحيحة أو واحد منها صحيح. أما إذا كلها ضعيفة نرفض الرواية. واضح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا إخوة، الشيخ الحر العاملي إذا نقل عن الكافي أو عن الفقيه أو عن التهذيب أو الاستبصار، هذه الكتب الأربعة كتب مشهورة. يعني ماذا كتب مشهور؟ يعني بالشهرة نطمئن أن كتاب الكافي هو الذي ألفه الكليني، فبعد ما نحتاج ندرس طريق، ما يحتاج ندرس طريق الشيخ الحر العاملي إلى الكتب الأربعة، لأنه ما الفائدة من الطريق؟ الفائدة من الطريق الإطمئنان بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ونحن نطمئن بنسبة الكتب الأربعة الموجودة اليوم إلى المحمدين الثلاثة. الكتب الأربعة الموجودة هي التي كتبها المحمدون الثلاثة، واضح. لكن في غير الكتب الأربعة مثل كتاب محاسن البرقي، أو افرض نقل عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وإذا مختلف هل هو ثبت المفيد أو لا، أو نقل عن تفسير علي بن إبراهيم، في هذه الحالة التفتوا لابد أن ندرس سند الشيخ الحر العاملي إلى كتاب الاختصاص أو إلى كتاب البرقي أو إلى كتاب منه أو إلى كتاب تفسير علي بن إبراهيم. كيف ندرس السند؟ بالخطوات التالية: أولا ندرس سند الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي، ومن حسن الحظ سند الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي صحيح، لأن الحر العاملي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي بأسانيد ذكرها ومنها ما هو صحيح. الخطوة الثانية دراسة سند الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب، إذا الحر العاملي نقل عن البرقي ندرس سند الطوسي إلى البرقي، إذا نقل عن القمي ندرس سند الشيخ الطوسي إلى تفسير القمي، إذا نقل عن العياشي نذكر سند الشيخ الطوسي إلى العياشي من فهرس الشيخ الطوسي، نراجع فهرس الشيخ الطوسي ونشوف سند الشيخ الطوسي إلى العياشي في ترجمة العياشي. وبعبارة أخرى، افرض الحر العاملي نقل رواية عن من؟ افرض الحر العاملي نقل رواية عن تفسير العياشي، لكي نثبت صحة سند الرواية نتبع الخطوات التالية: أولا دراسة السند من العياشي إلى الإمام عليه السلام، ثانيا دراسة السند من الطوسي إلى العياشي، ثالثا دراسة السند من الحر العاملي إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي، ورابعا دراسة السند منا إلى الحر العاملي. واضح ولا؟ قلنا بما أن كتاب الحر العاملي وسائل الشيعة من الكتب المشهورة، بحيث نطمئن ونقطع أن هذا الوسائل الموجود بين أيدينا هو نفس الوسائل الذي كتبه الحر العاملي، حينئذ لا نحتاج إلى طريق، مو لازم كل واحد عنده طريق، وإلا لو ما ثبت الطريق نحتاج إلى سند منا إلى صاحب الوسائل. واضح إن شاء الله؟ التفتنا؟ والتفتوا جيدا، هناك نقطة أخيرة استفدناها من دروس أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله في كتاب الوسائل. افرض الشيخ الحر العاملي يذكر رواية، افرض الرواية بدأها عن الكليني محمد بن يعقوب، ثم يقول في واذكر بعدين ذكر، افرض بعدين ذكر كم سنة؟ 10 أسانيد. التفتوا إلى هذه النقطة جيدا، قال: ورواها الصدوق عن فلان، ورواها الشيخ الطوسي عن فلان، ورواها البرقي عن فلان، وراها. افرض آخر سنة ذكر، آخر سنة ذكر قال: ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن فلان. الآن الرواية الثانية، لما يبدأ الرواية الثانية قال في الرواية الثانية عن فلان، هذه عن فلان، هل ترجع إلى محمد بن يعقوب إلا صدر بالسنة، أو ترجع إلى الشيخ الطوسي إلا هو عبارة عن السند العاشر من الأسانيد العشرة إلا ذكرها بعد ذكر الرواية؟ التفتيني يا أولا؟ افرض الان الرواية الثانية عن فلان، هذا عن فلان، هل نرجع عن فلان الى بداية السند محمد بن يعقوب، او نرجع عن فلان الى اخر سند من الاسانيد العشرة الاخرى التي ذكرها بعد ان ذكر متن الرواية؟ افرض اخر السند انتهى بالشيخ الطوسي او الصدوق، فهذه الرواية الثانية هل ينقلها عن الصدوق الذي هو آخر الأسانيد العشرة، أو عن الكليني الذي هو أول الأسانيد العشرة؟ هذه نقطة مهمة. الشيخ الداوري حفظه الله يستظهر استظهار لطيف، يقول لاحظ من خلال التتبع هذا السند الأخير، إما أن يقول الشيخ الحر العاملي ورواه الشيخ الطوسي، رواه شيخ الطائفة، رواه أبو جعفر، المهم يأتي بلقب أو كنية، وإما أن يقول ورواه محمد بن الحسن بالاسم. إذا ذكر بالاسم آخر سند بالاسم قال ورواها محمد بن الحسن في كذا، السند الثاني رقم اثنين يكون يرجع إلى محمد بن الحسن، ما يرجع إلى محمد بن يعقوب. وأما إذا آخر سند ما ذكر الاسم، ذكر الكنية، قال وروى هذه الرواية الشيخ الطوسي، ورواها شيخ الطائفة، ورواها أبو جعفر، هذا السند رقم اثنين ما بيرجع على الشيخ الطوسي، راح يرجع على الاسم الأول محمد بن يعقوب. إذا الشيخ الحر العامل في الإرجاعات يرجع إلى الاسم الصريح محمد بن يعقوب، محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين، ولا يرجع إلى اللقب، ما يرجع إلى الكليني، ما يرجع إلى ماذا؟ إلى الصدوق، إلى الطوسي. واضح ولا؟ لكن ما نقدر نقول ضابطة عامة، لكن الشيخ الداوري من تتبعاته أيده الله استظهر هذا التتبع، واضح إن شاء الله. طبعا اللي يهون الخاط بأن النسخة المتداولة للوسائل 30 مجلد محققة تحقيقا جيدا، مؤسسة آل البيت تحقيقهم تحقيق جيد، واضح ولا؟ وبالتالي دائما أصل الرواية وين يطلعونها إليك، هو نقلها عن الكافي أو عن الكليني أو عن عام، لكن أنت إذا عرفت الأسلوب، أتذكر مرة في درس الوسائل طلعنا اشتباهات في هذه النسخة من خلال معرفة طريقة الحر العاملي، فالحاكم مو هذا التحقيق، الحاكم معرفة السليقة والطريقة، واضح أو لا؟ التفتيت. إذا تم هذا الباقي بعد نقرأ، والضابط العام ناخذ السند نشوف وثقه النجاشي أو الشيخ الطوسي أو لا، يكفي توثيق واحد منهم، إما يوثق الطوسي أو النجاشي هذا كافي بشرط ما يعارض الثاني، أما إذا شخص وثق النجاشي وضعف الشيخ الطوسي لا يمكن الأخذ بمثل هذا التوثيق. زين لو حصل تعارض في الغالب يرجحون توثيقات النجاشي على الشيخ الطوسي. لماذا تقدم توثيقات النجاشي؟ لعدة أمور. أولا لأن النجاشي أخبر من الشيخ الطوسي وهو مختص في علم الرجال متخصص فيه بخلاف شيخ الطائفة، فإن شيخ الطائفة كان متصدي لشؤون الطائفة في مختلف العلوم في الفقه والأصول والتفسير وإلى آخره. هذا المرجح الأول للنجاشي. المرجح الثاني، النجاشي خبير بعلم الأنساب متخصص في علم الأنساب، وعلم الرجال يحتاج إلى معرفة أنساب العرب ومعرفة القبائل، فهو أخبر من الشيخ الطوسي في علم الأنساب. هذا اثنين. وثالثا، النجاشي من أهل الكوفة وأكثر الرواة من أهل الكوفة بخلاف الشيخ الطوسي الذي هو من وين؟ من طوس، وأهل مكة أدرى بشعابها، فهو يعرف بيوتات أهل الكوفة الشيخ النجاشي. ملتفتين. من هنا يقدمون النجاشي على الشيخ الطوسي. ويا إخوة إذا تلاحظون واقعا النجاشي خبير، يذكر العائلة كأنه واحد منهم، فلان بن علان كذا وفلان تزوج خبير بالأنساب، يذكر العائلة إذا يتكلم كأنه واحد من أفراد القبيلة أو واحد من أفراد العائلة، بالإضافة إلى دقته. بعد الأمر الرابع والمرجح الرابع، أن الشيخ النجاشي التقى بأئمة الرجال أكثر من الشيخ الطوسي. مثلا الشيخ النجاشي لقي السيرافي، الشيخ الطوسي ما لقي السيرافي، والشيخ النجاشي درس عند الغضائري الأب وابن الغضائري أحمد بن الحسين، بينما الشيخ الطوسي لم يدرس إلا عند الأب. على كل حال هنا قرآن، هذا بحث، لماذا يقدم النجاشي على الشيخ الطوسي؟ احنا أسهبنا فيه الآن مع أن احنا في التطبيق واضح. الآن بعد الأمر واضح، نلاحظ كل راوي راوي، هل فيه توثيق خاص؟ زين، ما في توثيق خاص، هل فيه توثيق عام؟ إذا في توثيق خاص ما يحتاج بعد، إذا وثق النجاشي أو الطوسي ما يحتاج تقول لي بعد ورد في كامل الزيارة، ورد في تفسير القمي، ما نحتاج له الكلام. إذا شخص ما ورد فيه توثيق عام، توثيق خاص، نلجأ إلى التوثيق العام. وقد تقول يا أخي بعد استخراج الرواية سهل بعد، احفظ التوثيقات العامة وخل عندك الكتاب حتى ترجع للتوثيقات الخاصة وخلاص، فلان ثقة وفلان ضعيف، بعد ما نحتاج إلى الفقهاء في تشخيص الروايات. هذا كلام على كل حال يبين أنه كلام واحد مو خبير. لماذا؟ لأن الشيخ الحر العاملي والشيخ الطوسي لأنسهم بالرواية قد يذكرون اسم واحد بس عن محمد، من هو محمد ما تدري، محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد القادر ما تدري، عن حماد، من هو هذا حماد، حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، حماد بن مرزوق، ما تدري عنه. واضحة ولا؟ وهذه مشكلة عويصة في الأسانيد، في راوي واحد يختلفون الفقهاء، واحد يقول هذا فلان ابن فلان، هذا يقول فلان، عن أبي بصير، من هو الأسدي المرادي، منه ما ندري. واضح ولا؟ وهنا قيمة التتبع. بعد نقرأ أهم الأمور أخذناها، الآن بلنا نقرأ تطبيقات عملية. واللطيف أن الشيخ الإيرواني في هالتطبيقات بدأ ببداية الوسائل من أول كتاب الوسائل، تطبيقات عملية. قال الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في أول حديث ذكره بعد المقدمة ما نص، أول حديث يعني في كتاب الطهارة ما نصه، محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، مو إبان، أبان، أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار. هذا لين كلهم فيهم توثيقات خاصة ما عدا أبان بن عثمان، فيأتي فيه التوثيق العام. عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وفي الرواية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. إن الحديث المذكور اللي ينقل عن الإمام الباقر ينقله الحر العاملي من كتاب الكافي بقرينة قوله محمد بن يعقوب الكليني، وللتعرف على صحة السند المذكور لا بد من دراسة رجاله. أما محمد بن يعقوب الكليني فهو غني عن التعريف، وكالشمس في رابعة النهار، إلا أنه لمزيد الاطلاع نذكر مقالة النجاشي في حقه. قال النجاشي شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم الري بعد وانا جنوب طهران، بعد أترككم الكري والري ومنيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين عمر بن سعد لعنه الله، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. على كل حال ما لا قتل الحسين ولا حصل الري. قال الإمام دعا عليه قال وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. على كل حال لا دنيا ولا آخرة. شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم وجه الأصحاب يعني العمدة فيهم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي. يقول في الحاشية هكذا العبارة في رجال النجاشي، والظاهر وجود خلل فيها المفروض يقول هكذا: صنف الكتاب الكبير المعروف بالكافي، مو المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة. ممكن معروف كتاب، ممكن يريد أن يقول من يقولون كتاب الكليني، كتاب الكليني صار اسم المؤلف أشهر من اسم المؤلف الكتاب. في 20 سنة كنت أتردد، يقول النجاشي، إلى المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن محمد الكوفي الكاتب. وأما أبو علي الأشعري، وأنت حتى هذا ترجع لمعجم الرجال، لأن معجم الرجال يذكر أقوال الكتب الرجالية الخمسة. ما هي الكتب الرجالية الخمسة اللي ينقلها؟ في كل راوي، كل راوي يذكر كتب الرجالية الخمسة إذا ذكرت الراوي، وهي رجال الشيخ وفهرسته هي 2، فهرست النجاشي ورجال الكشي هي 4، ورجال البرقي 5. وأما أبو علي الأشعري فهو كنية لأحمد بن إدريس شيخ الكليني الذي يروي عنه في الكافي كثيرا. والتفت يا أخوة، إذا تتكرر عندك الأسانيد يئنس ذهنك، مجرد تسمع محمد بن يحيى سيدي تقول هي الرواية عن الكافي، لأن محمد بن يحيى العطار هذا شيخ إلى من؟ إلى الكليني. مجرد تسمع منه، مجرد تسمع أحمد بن إدريس أو أبو علي الأشعري يقول هذا عن الكافي لأنه شيخ الكليني، واضح ولا؟ لكن مجرد تسمع محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، هذا شيخ الصدوق، واضح ولا؟ أبي رضوان الله عليه مو أبويا أنا، أبو الصدوق، واجد ينقل عن والده ملتفتي. وهكذا مجرد تسمع الشيخ أبو عبد الله، يعني هذا القائل منه الطوسي، لأنه ينقل عن الشيخ المفيد، والشيخ المفيد كنيته أبو عبد الله، تئنس بعدين بهذه الأمور. زين، قال عنه النجاشي: كان ثقة، يعني أبو علي الأشعري، ثقة فقيها في أصحابنا، كثير الحديث صحيح الرواية، ونفس المضمون ذكره الشيخ الطوسي. لاحظ في الحاشية معجم رجال الحديث: وينبغي الالتفاف إلى أنه يكفينا توثيق أحد العلمين النجاشي أو الشيخ، ولا يلزم ثبوت توثيقهما معا. متى يلزم؟ لو قلنا أن توثيقات الرجال من باب الشهادة لابد من توثيقين، لكننا نقول من باب خبار الثقة ويكفي واحد لجريان السيرة العقلائية على قبول خبر الثقة الواحد. عمدة الدليل خبر الثقة، حجية خبر الثقة السيرة العقلائية. ولذلك سيكرر كثيرا الشيخ الإيرواني: السيرة العقلائية، السيرة العقلائية، لأن أقوى مدرك لحجية خبر الواحد السيرة العقلائية. لذلك يقول: لجريان السيرة العقلائية على الاكتفاء بتوثيق الواحد في إثبات الوثاقة. أجل، توثيق أحد العالمين يكفي بشرط عدم تضعيف الآخر، وإلا لو ضعف الآخر سقط. شخص يوثق النجاشي ضعف الطوسي، أو وثق الطوسي وضعف النجاشي، بعد يتعارضان يتساقطان من وثق الشخص، يبقى أنه غير موثق. ملتفتين؟ إيه، تسقط حجية الرواية. كلامنا مو في الرواية، كلامنا في التوثيق. فلان وثقه الشيخ الطوسي وضعف النجاشي، تعارض تضعيف الشيخ مع توثيق النجاشي، تعارض التوثيق والتضعيف، تعارض تساقط، يبقى هذا الرجال بعد مهمل، غير موثق ولا مضعف، واضح ولا؟ وبعضهم يستفيد انه مضعف بعد. هذا القاعدة ينبغي بحثها في الفوائد، الشيخ الإيرواني ما ذكر هذا ولا كله. وأما الحسن بن علي الكوفي فهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي، قال النجاشي عنه: ثقة ثقة. هذا أيضا من المباحث، ما الفرق بين قولهم ثقة وبين قولهم ثقة ثقة؟ زين. وأما العباس بن عامر فقد قال عنه النجاشي: الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. وأما أبان بن عثمان، أبان بن عثمان ترجمه النجاشي والشيخ الطوسي لكن ما وثقه، لكنه ورد في الإجماع الذي ذكره الكشي، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 6 أوائل، أواسط أواخر، الأواسط منهم حماد بن عثمان، حماد بن عيسى، أبان بن عثمان، فبقبول إجماع الكشي نقل الكشي للإجماع نوثق أبان بن عثمان فتكون الرواية صحيحة كل رجال السند عدول إمامية معدلين موثقين واضح. طبعا بعضهم يرى أن أبان بن عثمان من الناووسية وليس من الإمامية فتصير الرواية موثقة وليست صحيحة. وأما أبان بن عثمان فقد ذكره النجاشي والشيخ ولكنهما لم يوثقاه بيد أنه يمكن إثبات وثاقته من خلال دعوى الكشي إجماع الطائفة على وثاقة 6 من أصحاب الصادق عليه السلام أحدهم أبان بن عثمان حيث عقد عنوانا بالشكل التالي تسمية من الذي عقد الكشي تراجع اختيار معرفة الرجال للطوسي تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ثم قال أجمعت العصابة يعني جماعة الشيعة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء على تصحيح يعني على قبول ما يصح عن هؤلاء يعني ما يثبت عن هؤلاء تفتين ربما ما يصح عنهم شيء يعني لا يصلنا عنهم شيء بطريق صحيح إذا وصلنا عن هؤلاء أبان بن عثمان شيء بطريق صحيح فهو مقبول وصحيح واضح العبارة راجع الحاشية أي على عد الخبر مقبولا متى عاد مقبله إذا ثبت وروده ورود الخبر عن هؤلاء أجمعت العصابة على تصحيح يعني على قبول ما يصح عن هؤلاء يعني ما يثبت عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقمان جميل بن دراد وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان وأفقههم جميل يا مولانا وتقريب حجية الإجماع واضح بعد يا مولانا كيف هذا الإجماع حجة نقول إما نقل الكشي للإجماع حجة فنسلم أن الكشي أن الطائفة أجمعت على توثيق أبان واضح وإما نقول نقل الإجماع ليس بحجة لكن ضمنا من باب دلالة التضمن الكشي يقر هذا المضمون وهو وثاقة الستة ملتفتين أو لا إما نقبل نقل الكشي للإجماع فيكون أبان بن عثمان موثق من جهة إجماع العصابة وإما نرفض هذا الإجماع إذا رفضنا هذا الإجماع نقول إن نفس نقل الكشي لهذا الإجماع يتضمن أن الكشي يوثق هؤلاء ويقبل مضمون هذا الإجماع فنوثق أبان ابن عثمان لأن الكشي وثقه لكن ما وثق من باب المطابقة من باب دلالة التضمن واضح ولا انت تنقل تقول والله الجماعة اجمعوا كذا على وثاقة فلان ضمنا انت ايضا ماذا توثق فلان زين وتقريب حجية الإجماع المذكور أن يقال إن الإجماع المذكور إذا كان حقا وثابتا في الواقع فهو دليل على وثاقة هؤلاء وإذا لم يكن ثابتا واقعا فيمكن أن يقال إن نفس دعوى الكش الإجماع المذكور تستبطن شهادة ضمنية منه على وثاقة الستة المذكورة المذكورين حماد وغيره واضح إن شاء الله هناك إشكال إشكال ظريف وجواب الشيخ الإيرواني أظرف ماذا قال الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء على تصحيح يعني الصحة والكشي من القدماء أم من المتأخرين من المتقدمين والصحة عند المتقدمين هو عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن تدل على صحته واضح أو لا وبالتالي الكشي نقل الإجماع على قبول رواية هؤلاء نقل الإجماع من قبل العصابة على أنهم يعملون برواية هؤلاء لا أن المجمعين قد أجمعوا على وثاقة هؤلاء. ملتفتين؟ نعم، لو كان المراد بالصحة الصحة عند المتأخرين جميع رواة السند عدو الإمامية، نقول من تصحيح الأصابع يعني تعديل هؤلاء، لكن الإجماع كان من المتقدمين تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني قبول ما ثبت عن هؤلاء. ملتفتين للإشكال؟ يقول التفتوا. وإذا قيل الآن نجاوب قبل ما نقرأ هذا، يقول الشيخ الإيرواني التفتوا، تارة الكشي يدعي إجماع العصابة على العمل برواية خاصة، إذا ادعى الكشي إجماع العصابة على العمل برواية خاصة صحيح، يمكن العصابة عملت بهذه الرواية الخاصة لاحتفاء في الرواية الخاصة بقرائن تفيد صحتها، لكن العصابة ما أجمعت على رواية خاصة أو مجموعة روايات، أجمعت على جميع الروايات، والإجماع على قبول جميع الروايات معناه وثاقة رواة هذه الروايات. التفتين أو لا؟ نحن نسلم أن الصحة عند المتأخرين غير الصحة عند المتقدمين، وأن الصحة عند المتقدمين عبارة عن قبول الرواية إذا احتفت بقرائن تفيد الإطمئنان بصحتها، لكن أحيانا نجمع على رواية روايتين مجموعة رواية، صحيح نقول الإجماع على قبول الرواية لا يناسب وثاقة رواة الرواية، لكن أحيانا يجمع على قبول جميع الروايات، إذا اجمع على قبول جميع الروايات معناته وثاقة رواة الرواية. من البعيد جدا أن الأصحاب اتبعوا روايات 18 رواية 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 وشافوا كل رواية منهم محفوفة وقرائن قطعية، من البعيد جدا. هذا حوله يقول، وإذا قيل إن قيام الإجماع على تصحيح رواية هؤلاء لا يستلزم الإجماع على الوثاقة، لأن تصحيح الرواية يعني قبولها، يعني قبول الرواية، وقبول الرواية من شخص لا يعني توثيقه، إذ لعلها هذه الرواية تقبل من باب احتفافها بقرائن خاصة أوجبت العلم بصدقها، بصدق هذه الرواية. واضح إن شاء الله. كان الجواب
إن سقط أحد الرواة ما سقط الرواة،
شنو إذا سقط أحد الرواة؟
يعني كان أحد الرواة غير موثق ما سقط الرواية عن ذلك.
تسقط لماذا؟
لو حب الكلام يقولوا إسم الاحتفال في قرار خاصة وجدت لهم بصدقها،
هذا بناء على الصحة عند المتقدمين، الصحة عند المتقدمين مو لابد أن يكون جميع الرواة ثقات، ربما كلهم ضعاف، لكن عمل بها المشهور، عمل المشهور حجة. واضح ولا؟ أما الصحة عند المتأخرين لا، الصحة عند المتأخرين بمجرد راوي واحد ضعيف تكون الرواية ضعيفة، لو الرواية فيها 10 رواة 10 رواة 9 منهم من أجلاء الطائفة، واحد منهم ضعيف، هذه الرواية ضعيفة. واضح ولا؟ يقول لأن تصحيح الرواية يعني قبولها، وقبول الرواية من شخص لا يعني توثيقه، توثيق الشخص، إذ لعلها هذه الرواية تقبل من باب احتفافها بقراءة خاصة أوجبت العلم بصدقها. وأما الفضيل بن يسار كان الجواب إن هذا وجيه. الشيخ الإيرواني دائما إن هذا وجيه، حتى في مجلس الدرس دائما تشكل عليه، ما تقولونه وجيه لولا كذا وكذا، دائما هذا من أنفاس محروفة. إذن هنا خطأ مطبعي. كان الجواب إن هذا وجيه، يعني ماذا هذا وجيه؟ يعني تصحيح الرواية وقبولها عند المتأخرين لا يعني توثيق رواة الرواية. قال فيما لو انعقد الإجماع على قبول رواية معينة لشخص، ربما قبلوها لقرائن لا لوثاقة هذا الشخص، واضح. أما إذا عقد يعني الإجماع على قبول جميع رواياته، جميع روايات الشخص، فذلك يساوق يعني يساوي الحكم بوثاقته، الحكم بوثاقة الشخص، واضح إن شاء الله. وأما الفضيل بن يسار، لاحظ الفضيل بن يسار هذه الترجمة العظيمة، لاحظها. وأما الفضيل بن يسار فقد وثقه الشيخ والنجاشي، وقد روى الكشي في حقه جملة من الأحاديث، منها أن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا رأى الفضيل يقول، لاحظ العظمها، بشر المخبتين. في الوجه الإمام يقول لها بشر المخبتين، يعني بشر الخاشعين. من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لا إله إلا الله، ما هذه العظمة، فلينظر إلى هذا. وفي رواية أخرى كان عليه السلام يقول الإمام الصادق، ها طبعا الفضيل بن يسار من أصحاب الباقر ومن أصحاب الصادق، يعني مو من أحداث الإمام الصادق من الشبان، لا، من الشيبة اللي أدركه الباقر والصادق، وهو طبعا أحد الستة الأوائل المتقدمين لو وقع عليهم الإجماع. كان الإمام الصادق عليه السلام إذا رآه يقول مرحبا بمن تأنس به الأرض، لا إله إلا الله. وينقل عن الشخص المتصدي لتغسيل الفضيل عند موته، بعد أن مات الشخص اللي يغسل الفضيل يقول إنه كان يقول، هذا الشخص المغسل، إني لأغسل الفضيل، يعني عندما كنت أغسل الفضيل، وإن يده يد الفضيل لتسبقني إلى عورته، يعني تتحرك يد الفضيل على عورته وهو ميت، يعني حتى كان حالة الستر والعفة موجودة عنده حتى بعد أن خرجت روحه من بدني. فخبرت بذلك أبا عبد الله، ذكرت له هذه الحالة، فقال لي رحم الله الفضيل بن يسار وهو منا أهل البيت. ومن خلال هذا كله، يعني توثيق جميع الرواة، يتضح أن جميع رجال السند ثقات، وأن الرواية حجة بعد صحيحة. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى في التطبيقات، عندنا 5 روايات أو غيرها، بعد الدرس القادم إن شاء الله نشخى، يعني نقرأ، والمطالب اللي فيها شرح نشرحها. اليوم أطلنا لأننا ذكرنا بعض المقدمات المهمة في التطبيقات. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الرواية الثانية من نفس الباب، والرواية الثانية التي نقلها الحر يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.